بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض دي سلسلة اللي احنا كان عبارة عن مدخل لتاريخ المسيحية وقراءة العهد الجديد. بدايتها خالص كانت في مسجد الخلفاء الراشدين في شبرا الخيمة، والمفروض ان انا معاهم كنت خلصت قراءة الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، وكان في مقدمة كده عدتها مرة تانية لما بدأت معاك بقى ايه الجزء التاني منه، ان هو بدأنا برسائل بولس اللي احنا عارفين ان بولس كتبها، والمفروض ان احنا شرحنا او قرأنا رسائل كتير له، احنا مرتبينها بحسب ترتيب الكتابة صح؟ ايوة كتبته يعني. فاحنا خلصنا كل حاجة ما عدا رسالته الى اهل روميا، دي احنا كنا بنشرح فيها. خلصنا الرسالة الأولى إلى تسالونيكي، والرسالتين بتاع كورنثوس وغلاطيا وفيليبي وفيليمون، وإحنا حاليا شغالين في رسالته إلى أهل روميا. المفروض إحنا آخر حاجة شرحناها كانت الإصحاح الثالث. المفروض بولس من بداية رسالته إلى أهل روميا هو زي ما قلت في آخر التسجيل اللي إحنا لسه فاتحينه، هو بيأصل لفكرة الفداء والصلب عنه. لكن احنا قلنا قبل كده ان الفداء والصلب بالنسبة لبولس مختلف عن الفداء والصلب بالنسبة للمسيحيين حاليا، لان المسيحيين حاليا مربطينه بالعقيدة اللي فوقيها اللي هي التجسد ألوهية المسيح، والتجسد مربوط بالعقيدة اللي فوقيها اللي هو الثالوث. لكن بولس ما كانش بيعتقد ان كل ده لازم من اجل الصلب والفداء، لكن هو كان بيعتقد ان انسان بار، ان انسان اخطأ اللي هو كان على صورة الله اللي هو آدم، أخطأ ودخلت الخطية إلى العالم، فيجي إنسان تاني برضو على صورة الله اللي هو صورة آدم قبل الخطية، فيموت فيدخل البر مرة أخرى إلى العالم، ويعيد الناس مرة أخرى إلى الصورة اللي هم كانوا عليها قبل ما آدم يخطئ. الموضوع ده احنا كنا شرحناه باستفاضة لما كنا بنشرح النص بتاع الذي هو سورة الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معدنا لله، وعملنا فيها محاضرة كبيرة، ويعني أنا كنت مبسوط بيها وأتمنى أن الله عز وجل يتقبلها، وكان فيها مجهود جيد يعني. فالمهم أن هو بقى بولس هنا في بداية الإصحاح الثالث، وإحنا المفروض هنبتدي من الرابع بس علشان نفتكر يعني، أن بولس عاوز يتكلم على فكرة ان الخلاص للكل، لليهود وللوثنيين. بس هو في الاول بيدي فكرة ان اليهود ربنا امتازهم ببعض الاشياء عن الوثنيين، لكن هو في الاخر خالص هيبتدي بقى يتكلم عن ان الانسان بيحصل على البر مرة اخرى من خلال الإيمان. أنا بس عاوز أفتكر آخر فقرة اللي هو التبرير بالإيمان، لأن دي دخلة في موضوعنا من الإصحاح الثالث العدد رقم 21. بيقول وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء. فقلنا إن المقصود إن اللي بولس بيدعو إليه ده في الملزمة في بجد والله. طيب مش مشكلة. فهو المفروض ان بولس بيقول ان التبرير بدون اعمال الناموس ده مشهود له من الناموس والانبياء، يعني في نبوات بتتكلم على ده. بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق. فبدأ يقول خلاص الموضوع ما بقاش مرتبط باليهود فقط، بقى مرتبط باللي يقبل هذا ايمانا، وان من خلال هذا الايمان هو ينال البر. إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. المقطع ده احنا شرحنا فيه كتير يعني، وعدنا نرسم رسمة كده مش مهم. طيب، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فأين الافتخار؟ يعني خلاص الموضوع ما بقاش مرتبط بأنك يهودي ونسب والكلام ده كله، فأين الافتخار؟ انتفى. بأي ناموس؟ أبي ناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذ نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى للأمم أيضا، لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. وإحنا قلنا قبل كده أن الموضوع ده له علاقة بنص كان قاله بولس قبل كده في رسالته إلى أهل غلاطيا، إن هو بيقول أنا ائتمنت على إنجيل الغرلة وإن بطرس ائتمن على إنجيل الختان. فالمقصود إن هو بيستخدم كلمة إنجيل بمعناه اللغوي إن هو معناه التبشير والبشارة. فهو بيقول أنا مسؤوليتي بتوع الغرلة اللي هم غير مختونين الوثنيين، وبطرس مهمته الناس اللي لسه في الختان اللي هم اليهود. وبعدين النص رقم 31 ده مهم، اللي هو آخر نص في الإصحاح الثالث، بيقول أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. يعني هو عاوز يقول كون إن احنا بنقول إن البر بنناله عن طريق الإيمان، ده مش معناه إن احنا خلاص ما نعملش بالناموس بعد كده. لكن القضية بالنسبة له، ودي مسألة أنا أكدت عليها أكتر من مرة، القضية بالنسبة له إن انت لو اعتقدت إن أعمالك سبب من أسباب دخولك الجنة، يبقى أنت كده إيمانك باطل. علشان كده قال في الرسالة إلى أهل غلاطيا، قال إن اختتنتم فلن ينفعكم المسيح شيئا، لأن هو كان بيخاطب طائفة بتؤمن إن لازم عليك أعمال الناموس علشان تدخل الجنة ويصبح إيمانك كاملا. النقطة دي هيفضل بولس يتكلم فيها في الإصحاح الرابع اللي احنا نشرحه دلوقتي، لكن هيبتدي بقى يجيب الحتة اللي هو قال عليها ان هو ايه مشهودا له من الناموس والأنبياء. فهيبتدي يقتبس نصوص من العهد القديم ويفسرها على أساس هو ده اللي بنى عليه فكره بخصوص ان الإنسان بيحصل على البر من خلال الإيمان فقط وبدون أي أعمال. أنا قبل ما أشرح الجزئية دي وقبل ما أبتدي أقرأ فيها، أنا حبيت إن أنا أطرح سؤال. السؤال ده بيقول هل بولس ابتدع الأفكار دي كلها وهذا الفهم لنصوص العهد القديم من دماغه، ولا كان في ناس علموا الكلام ده قبل منه وهو تبنى هذا الفكر وبدأ ينشره؟ فاكرين احنا قلنا الكلام ده امتى يا شيخ احمد؟ لما كان في مجموعه نصوص كده بولس رصصهم ورا بعض، رصه ورا بعض كده. انا مش فاكر بصراحه النصوص دي كانت فين. ايوه، اللي هي كما هو مكتوب لكي تتبرر بكلامك، لكن كذا 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 في يقول اسمه ايه ده، لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات، الذين دينونتهم عادلة فماذا إذن، نحن أفضل كل البتة، كما هو مكتوب من أول عشرة صح، أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس لغاية العدد 18. فاحنا قلنا ان من ضمن اقوال العلماء في النص ده، دي اقتباسات مركبة من مصادر كثيرة جدا مختلفة، وفي تحريفات كثيرة في النصوص مختلفة عن اللي موجود عليها في العهد القديم. فبعض العلماء قالوا الاقتباس بالشكل ده من مناطق مختلفة كثيرة جدا متفرعة، ممكن يكون ده كان شيء مكون اصلا وبولس بيقتبس اقتباسا. طب هل ده معناه ان مش بولس هو اللي طلع بالافكار دي كلها، ده في ناس قبل منه سواء طائفة من طائف اليهود او حاجة زي كده طلعوا بالفكر ده قبل بولس، وبولس حب الموضوع واقتنع بيه وبدأ ينشره فعلا؟ السؤال ده معلهوش اجابة او محتاج بحث شديد، وممكن في الاخر نطلع ان احنا ما نعرفش ايه الاجابة. لكن واضح يعني ان فهم بولس اعتقد ان هو ما جاش قدرا كده، يعني بيقرا النصوص وراح فاهم ده وجمع ده وجمع ده، لا ده واضح ان دي مدرسه فكريه. هل بولس هو فعلا اجتهد كل ده علشان يطلع بكده، ولا ناس قبل منه؟ ده سؤال مطروح يعني. طب بولس بقى بيقول ايه؟ الاصحاح الرابع، ابراهيم تبرر بالايمان. فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد. عاوز بس أفتح روميا الإصحاح الرابع برضو هنا. طيب أنا بس كنت عاوز أتأكد من التشكيل اللي هو إن إبراهيم عليه السلام قد وجد حسب الجسد. كلمة وجد مش مشكلة، يعني هو عاوز يقول سيدنا إبراهيم حصل له إيه أو كده، يعني المعنى مفهوم. لكن المهم عندي في النقطة دي عبارة حسب الجسد. حسب الجسد أنا يمكن علقت على عليها دي قبل كده، بس مفيش مشكلة إن احنا نعلق عليها مرة تانية. إن عبارة حسب الجسد مستخدمة كثيرة جدا من قبل بولس، وفي برضو عبارة في الجسد أو أيا كان التعبير. المهم إن له علاقة بكلمة جسد. فأنا قلت قبل كده إن في بعض المسيحيين بييجوا يلاقوا نصوص بتتكلم عن المسيح حسب الجسد أو في الجسد، وبعدين يجي يقولوا ده دليل إن بولس كان بيؤمن بالتجسد. الكلام ده كلام فاضي. ليه بقى؟ لأن ده تعبير بيستخدمه بولس كتير، مستخدم في رسائله، ومستخدم في أعمال الرسل، مستخدمة لشخصيات أخرى غير المسيح، مستخدمة في حق داود، مستخدمة في حق إبراهيم، مستخدمة في حق ناس تانين غيرهم. أنا مش عارف لو هنقدر نطلع نصوص مقابلة. لا تفتكر أن تقولوا لأن إبراهيم قادر المقيم يوقف أسماء أثمارا طريقا وطورا. لا، دي كلها نصوص بتتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. احنا ممكن نجيب الجي ان تي بيو يزيدة، ونجيب كاتا ساركا حسب الجسد. ببساطة احنا نبحث في الفاندايك على في الجسد، بس نخليها في العهد الجديد بس. طيب، ونخليها كجملة على بعض أهو. لأنه لما كنا في الجسد، ده في رومية 7-5، رومية 8-3، رومية 8-8، رومية 8-9، في رومية كتير، وفي كورنثوس الأولى كتير، وفي كورنثوس الثانية كتير. مش مهم النصوص بالظبط، لكن أنا بس عاوز أوضح إن هي موجودة كتير. طب عبارة حسب الجسد دي موجودة في يوحنا على لسان المسيح أنتم حسب الجسد، في أعمال الرسل حسب الجسد، في روميا حسب الجسد، دي اللي احنا فيها روميا 4-1، في روميا 8-1، وكذا 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 وكذا. فالمهم إن الموضوع ده غالبا كلمة حسب الجسد، خلي بالك بقى دي النقطة المهمة، حسب الجسد معناها إن الأعمال اللي هو قدمها وهو عايش كإنسان على الأرض، أعماله البشرية، ده المقصود حسب الجسد، يعني أعماله البشرية الجسدية. طب في الجسد المقصود بيها أثناء حياته البشرية على الأرض. وإحنا قلنا قبل كده أن بولس عنده فكرة أن الخلق له وجود عند الله قبل أن يخلقه، وكنا طلعنا نصوص كتير بس مش مهم. لو عاوزين نطلع النصوص دي بسرعة، قبل إنشاء العالم، ده نص يوحنا 17-24. لا ده قديسين سندين في كورنثوس الأولى، مش فاكر اللفظة، كان في كذا نص قبل كون العالم. أهو، لا ده العبرانيين مع كون الأعمال قد كبرت منذ تأسيس. لا بس خليها في رسائل بولس، لأنه منذ خلق العالم. لا خطية إذا كان الله، بل اختار الله جهال العالم. لا حكمه
أقدار العالم، سمات العالم، أنا استغنى فإمكان العالم، أدعم بكل استعلم هذا العالم. لا، قبل تأسيس، تأسيس أهو في أفسس 1:4، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحب. تأسيس العالم، هجيب النص بتاع أفسس ده 1:4 واجيب الكومنتري واللي هي التريجر سكريبتشر دي تي اس كي بيفور. تعالوا يا مبارك المعد لكم منذ تأسيس، لا دي في يوحنا في أعمال الرسل، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعمالي، لا بطرس الأولى أهو، بطرس الأولى 1:20، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. في برضو نصوص تانية، أهو في رومية 8:29، لأن الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين، برضو ده من ضمن النصوص. بس خلصنا أهو فرمضان ما لم نجلس إذا خلصنا لهم مقتضم وقتنا قصدنا لله. خلاص مش مهم، كفاية كده. أنا فاكر في نصوص تانية أكتر من كده، بس أنت تحاول بقى تفتكر أنهي النصوص اللي احنا شرحنا فيها الموضوع ده قبل كده. بس ده أنا قلت حسب الجسد بيستخدمه بولس كتير، معناه بحسب أعماله يعني، وفي الجسد يعني وقت حياته البشرية على الأرض. المهم هنا بيقول لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فهو بدأ إيه؟ يقتبس من العهد القديم. دي روميا الإصحاح الرابع، لأنه ماذا يقول الكتاب. بص يا شيخ أحمد في الإسورد نجيب النسخة اللي هي الأناليتيكال، الألتي أناليتيكال ليترال ترانزليشن، ده الاقتباس منين؟ من التكوين 15:6. نجيب التكوين 15:6 في نسخة فيها العهد القديم، فآمن بالرب فحسبه له برا. طيب ده النص اللي بيقتبسه بولس هنا، فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، دي من التكوين 15:6. طيب برضو بالمرة كده نجيب روميا 4، فماذا يقول الكتاب؟ اليوناني بتاع الكتاب ايه؟ هذه جي ان تي، هي جرافي. هنا حاطط اداة تعريف، جرافي دي اللي احنا قلنا قبل كده بتستخدم، هي معناها كتابة، كتابة من اصل. تعال نشوف الاصل بتاعها، ادي نجيب نسخة فيها ارقام سترونج، وادي كلمة جرافي، نفتحه في القسم الخاص بالدكشنري اهو. جرافي من اصل جرافو اللي هي جي 1125، ده جرافو، جرافي جي 1124 معناها a document، وثيقة. هنا كاتب لك that is holy right or it contains statement in it، وثيقة بشكل عام، كتابة، هي معناها كتابة، بتترجم غالبا scripture يعني كتب مقدسة. فهو هنا بيستخدم عبارة هيجرافي يعني الكتاب أو السكريبتشر بيقول إيه، الكتب المقدسة يعني بتقول إيه. طيب فهنا بيقول فما لأنه ماذا يقول الكتاب، فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة. خلي بالك موضوع النعمة دي، ده له علاقة بالعقائد اللي بولس عاوز يوصلها. فكلمة نعمة أو مجانا يعني إيه؟ يعني إيه في فهم بولس؟ إن دي نعمة أو مجانا، خلاص مجانا أو نعمة، يعني إيه؟
يعني مبذول لكم من قبل يسوع المسيح،
يعني لا يعني المقصود ان انت ما عملتش حاجة تستحقها، لكن ربنا اداها لك كده من عنده، نعمة من عنده، انت ما عملتش حاجة علشان تكتسبها. فهو بيقول، خلي بالك هو بيقول ايه بقى، اما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة. يعني ايه؟ انت عملت. الفهم ده فاسد. ليه فاسد؟ يعني هل مثلا انا ربنا امرني بالصلاة والصوم والزكاة والحج والكلام ده كله، الاعمال المفروض علي، انا صليت، هل ده معناه ان انا استحقيت الثواب اللي ربنا هيدهولي او النعيم اللي ربنا هيدهوني في الاخرة؟ بمعنى ان ده بقى شيء انا استحقيته بعملي. الواقع ان العلماء قالوا ده كموضوع اسلامي، العلماء قالوا لا، انت باعمالك لم تستحق دخول الجنة. ليه؟ لان الاجر والثواب اللي ربنا بيدهولي مقابل العمل اللي انا عملته اكبر بكثير جدا 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 من العمل اللي انا قدمته لله عز وجل او العبادة. فهم ازاي؟ يعني مش الصلاة اللي انا بديها 5 مرات في اليوم والليلة عمل عظيم جدا وكبير جدا جدا مكافئ ومساوي للي ربنا هيدوني في الاخر. فبالتالي برضو الاحاديث اللي بتقول ان الانسان بيدخل الجنة بنعمة الهية الا ان يتغمدن الله برحمتي وهكذا. ليه؟ لان اعمالي مش هي اللي فعلا تستحق هذا النعيم وهذا الجزاء. بولس بقى مش فاهم الكلام ده، او يمكن ده له علاقة بالخلفية اليهودية اللي اصلا ما تعرفش حاجة عن الجنة والنار. فبالتالي احنا بنعمل اعمال بسيطة جدا جدا، واحنا بحسب المفهوم الاسلامي ان الاعمال هي ثمرات الايمان، وان برضو المفروض الايمان هو كل شيء، لكن لازم هذا الايمان يفعل باعمال في الواقع. واحنا هنجيب بنصوص كتابية اللي هو كلام المنسوب ليعقوب في رسالته اللي هو رسالة يعقوب، بيقول نفس الكلام ان الايمان بدون اعمال ميت، وان انت لازم لك اعمال يفعل الايمان ويبان على الارض، يبقى انت كده ايمانك سليم ومظبوط. بس برضو نفس الفكرة، طب انت اعمالك بقى هي اللي على اساسها يبقى النعيم والثواب مكافئ للعمل اللي انت عملته؟ العمل اللي انت عملته يستحق كل هذا القدر من النعيم والجزاء والثواب؟ يمكن المسيحيين ما بيتناولوش الفكرة دي، لكن هو بولس بقى قالك لا، الموضوع بقى من غير اعمال خالص، بمجرد الايمان تدخل الجنة، والاعمال ملهاش اي دخل بدخولك الجنة. فاحنا كمسلمين بنقول ان في نفس الوقت الاعمال ليست يعني الاجر والثواب المقابل للاعمال، الاعمال مش حاجة بنفس القدر، ويعني بحيث ان انا ايه مثلا لو جبت صنايعي وقلت له بشطب شقتي وبقول له شيل لي شكارتين 4 5 6 شكاير اسمنت فوق الشقة في دور عالي، فيقوم هو مقدر تعبه وياخد اجره على قد ايه تعبه، فبقى ايه الاجر ده مستحق هو مستحقه. ليه؟ لانه تعب وشقى على قد الاجر اللي هو ايه. طب افرض بقى رحت انا قايل له لا، ده انت بدل ما تاخد مثلا 100 جنيه ده انا هدي لك 1000 جنيه وهغديك، وانت ماشي هروح مدي لك كمان شوية هدوم وحاجات زي كده، يبقى هل اللي هو عمله مستحق لكل هذا الاجر؟ لكن الزيادة ده كله اللي انا اديته له يعتبر ايه؟ نعمة وفضل وزيادة يعني. فهي الفكرة كده في الاسلام، لان اهم شيء ان عندنا لازم الاعمال مع الايمان، لان هذه الاعمال هي التفعيل للايمان.
وعليه السلام.
طيب فهنا بقى ده النص اللي هو عاوز يوصله، بيقول أما الذين أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة، لا بل على سبيل دين. يعني إيه؟ يعني ده دين عليك لازم توفيه، أنا عملت أنا لي عندك حق الدهولي. هو فاكر هو فاهم الموضوع كده. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. قال له خلاص أنا مش هعمل حاجة، لكن أنا مؤمن بأن ربنا هيبررني، أنا فاجر وربنا هيبررني، خلاص بهذا الإيمان أصبحت بار. كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال. عاوزين بقى نشوف الاقتباس ده هو فعلا اقتبس صح ولا لا. طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيئة. كويس أوي. النصوص دي موجودة فين؟ نجيب برضو الاناليتيكال ليترال ترانسليشن، والنصوص دي موجودة في المزامير 32:1-2. كويس، نجيب المزامير 32:1-2 ونفتح. طيب لداود بداية المزمور 32 لداود قصيدة، طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ سلا. أعترف لك بخطيتي ولا أكتب إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة، إياه لا تصيب. أنت ستر لي من الضيق تحفظني، بترنم نجاتي تكتنفني. أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك، لا تكون كفرس أو كبغل مشارف من بلا لجام. كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. طبعا هو واضح ان المزمور بيتكلم على ناس بتذنب بيطلبوا من ربنا ان هو يغفر لهم ويسترهم في الآخرة يعني او ايا كان. هو بولس طبعا بيقتطع النص من سياقه وعاوز يقول ان النص ده نبوة، معناها ان بالايمان فقط الناس هتغفر لهم خطاياهم. في نقطة في الموضوع ده، ان بولس هل لو انا قعدت وقلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ده يعتبر عمل ولا مش عمل؟ عمل من اعمال ايه؟ من اعمال القلوب. فهو مش فاهم القصة دي، او هو مش عنده الفكرة دي. هو مقتطع النص وعاوز يوصل فكرة طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. هنا النص بيقول طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. هنا النص اللي قبل منه طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، هنا طوبى للذي غفر اسمه. خلينا ندور بسالم ساكس بعدين. Blessed are they whose transgression. هو الترجمة السبعينية بالجمع، لكن النص العبري بالمفرد يعني. خلينا بص كده كمان النص الثاني. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin and whose mouth there is no guile. وفي فهمه وفي شونه. طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيئة. هي نص موافق للسمعنية يعني. ما علينا. المهم انه ان السياق بيتكلم على ناس بترتكب معاصي وآثام، وهم بيعترفوا باسمهم أمام الله: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. يعني زي الأدعية اللي المسلمين بيدعوها قبل النوم، أو زي سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ففي الآخر يتقال طوبى للرجل اللي ربنا غفر له خطيته. ايه المشكلة يعني؟ الموضوع ملوش علاقة خالص باللي بولس عاوز يوصله، وما بيتكلمش ان بمجرد الايمان الشخص بتغفر جميع خطاياه وبيحصل على الخلاص وبيدخل الجنة. لا، ده بيتكلم على ناس بتعيش حياة عادية، بيخطئوا بيستغفروا وبيعترفوا لله عز وجل بخطاياهم، وبيقولوا يا رب انت فقط الذي تغفر الذنوب، فربنا يغفر لهم. ايه المشكلة يعني؟ طيب، هنا بيقول: أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ يعني عاوز أقول لك الكلام ده لليهود بس. طيب، لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب؟ خلي بالك، عشان احنا هنرجع للعهد القديم ونشوف اصلا قصة سيدنا ابراهيم والظروف اللي هو قال فيها النص ده، ونحاول نشوف هل بولس فعلا هيربط النص ده بموضوع. فهو بيقول، خلي بالك بقى، هل لما ابراهيم عليه السلام حسب له الايمان برا، ده كان قبل ما يختتم ولا بعد ما يختتن؟ فكيف حسب؟ أو هو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. يعني عاوز شوف الربط، عاوزين نكتبها كخطوات علشان نفهم بولس عاوز يروح لفين. فهو عاوز يقول إن آمن إبراهيم، كويس. طيب، آمن إبراهيم دي كانت قبل ولا بعد الختان؟ قال لك لا، ده قبل الختان. يعني الختان دي مرحلة ثانية، كويسة. طب عاوز بقى تستنتج ايه من الكلام ده يا بولس؟ فهو بيقول ليس في الختان بل في الغرلة. خلي بالك، النص ده هو بيكذب فيه. بيقول وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة. يا نصب يا ضلالي، يعني إيه؟ يعني بولس فاهم إن إبراهيم عليه السلام ربنا قال له يختتن، وإن ولاده بعد كده يختتنوا، على أساس دي علامة كأني خلاص أنتوا كده عرفتوا إن أنا غفرت لكم وأنتوا حصلتم على البر عن طريق الإيمان، فدي مجرد علامة على أساس إن هذا الختان بيشير إلى إن آمن إبراهيم فحسب له برا. فهنا بيقول وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة. وبعدين لما هو يقول لك بقى إن الإيمان ده كان في الغرلة، يبقى كده إيه؟ يبقى ده ممكن يحصل عليه كل الناس، لأن الختان ده بتاع مين؟ اليهود. طب هو إبراهيم لما حصل على البر من خلال الإيمان كان اختتن ولا ما اختتنش؟ ما اختتنش. يبقى هو عاوز يقول لك يبقى خلاص، يبقى الموضوع ده قبل الختان وقبل الشريعة وقبل الناموس، يبقى كده إيه؟ لكل الناس، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا البر. وأبا للختان الذين ليسوا من الختان فقط، بل أيضا يسلكون في خطوات الإيمان، في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة. هنا بقى بيقول إيه؟ ده برضو كذب في بولس. عاوز النصوص اللي أنا قايل لك فيه كذب دي تعلم عليها. النص الأولاني بتاع 11 وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة. رقم 13 فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم بل ببر الإيمان. فاحنا قلنا قبل كده والموضوع ده شرحناه كتير قوي إن إبراهيم عليه السلام كان عنده ما يسمى بوعد أو عهد أو قسم أو التلاتة مع بعض أو زي ما أنت عاوز تسميه. كانوا بإيه بقى؟ ببركة ونسل وأرض. تمام؟ فهو عاوز يقول لك بقى إن الكلام ده بالنسبة لإبراهيم عليه السلام ده مش مرتبط بناموس ولا مرتبط بتطبيق وصايا ولا مرتبط بشكل عام بأعمال. لا، ده الكلام ده كله مرتبط بإيمان، إنه آمن إبراهيم فحسب له برا، فربنا وعده بكل ده واداله البركات دي كلها. ده اللي هو عاوز يقول، فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم بل ببر الإيمان، لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد، لأن هو فهم أن الوعد ده مرتبط بالإيمان. ما علينا، مش مهم. لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. أنا قلت أن ده من ضمن إيه؟ الفهم القبيح لبولس بخصوص موضوع الشريعة، أن هو بيعتبر الشريعة والقوانين الإلهية كأن ربنا بيمنعه عن حاجة كانت حلوة وربنا بيمنعه عنها، لكن لو ما فيش شريعة يبقى كل حاجة حلال وكل حاجة حلوة، وإن احنا بالشريعة أو بالناموس عرفنا الخطية، لأن ده الفهم اليهودي. احنا قلنا الفهم اليهودي للشريعة لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، كل الشريعة معظمها كده، ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش. فكأن كتاب الشريعة ده بقى كله على بعضه كده بيذكر فقط المحرمات، فلما تيجي تقراها تحس كأن الدنيا كلها وحشة ومفروض ما عملش أي حاجة. واحنا قلنا ان من ضمن جمال الشريعة الإسلامية انه لا، بيعمل العكس، انه دايما بيأمر اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وكلها حاجات طيبة وجميلة وفيها خير للإنسان وللمجتمع، فتحس ان ايه الشريعة دي هي اللي بتخليك تعيش حياة حلوة، لان هي بتدلك تعمل ايه حلو. لكن بالنسبة لليهود كان دايما لا، ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش. طيب، فهنا بولس بيقول لأن الناموس ينشئ غضبا. يعني إيه الناموس ينشئ غضبا؟ إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. يعني إيه؟ يعني لو ما فيش ناموس يبقى أنا ممكن أعمل أي حاجة، وما فيش حاجة أنا هعملها تعتبر إن أنا تعديت القانون أو كسرته. فبالتالي المقصود إن أنا ممكن أعمل حاجة تعتبر تعدي في الناموس، فبالتالي إيه اللي يحصل لي؟ أغضب واتضايق وأنا وقعت في خطية. أو مثلا يكون المقصود إن أنا أبقى حابب أعمل ده لكن الناموس بيقول لي لا ما أعملوش، فيبقى إيه؟ أغضب واتضايق يعني. أيا كان، فهنا بيقول لهذا هو من الإيمان لكي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل، ليس لمن هو من الناموس فقط بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا، كما هو مكتوب إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة. النص ده خلينا نعرف هو فين. رمية الإصحاح الرابع، العدد رقم كام؟
17.
نفتح الاناليتيكال دي في التكوين 17:5. إني جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. برضو هكذا يكون نسلك ده اقتباس متاخد منين؟ في التكوين 15:5. تمام. طيب وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع سارة. ما علينا. ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. يعني عاوز يقول لك أن ربنا وعده بحاجات ما قالش لا ده أنا عجوز مش عارف مين الكلام ده. لذلك أيضا حسب له برا، ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. طيب كويس. يعني هو عاوز يقول لك برضو احنا بنفس الطريقة ان إبراهيم آمن بشيء معين فحسب له برا، احنا برضو هنآمن مجرد إيمان بشيء معين اللي هو ان ربنا أقام المسيح من الأموات. وده احنا قلنا ان النص ده الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، يعني هو ما أمش من نفسه، ده في حد أقامه. والفكرة ان النصارى دايما بيقولوا ده المسيح أقام نفسه من الأموات، ومين يقدر يعمل كده غير الإله نفسه بعد ما يموت يقوم نفسه؟ الإله بس هو اللي يقدر يموت وبعد كده يقوم نفسه من الموت والعياذ بالله. أيوة طبعا أمالين. فما علينا، المهم احنا ننزل دلوقتي نصلي العشاء، لكن ان شاء الله بعد ما نطلع من الصلاة هنبتدي نجيب الفقرات الرئيسية الهامة اللي من سفر التكوين. لكن قبل ما نعمل ده هنفوت الأول على ان نفس النص تم اقتباسه في الرسالة الى يعقوب، آسف رسالة يعقوب اللي احنا ما نعرفش بعتهم لمين. ما علينا، يعقوب اقتبس نفس النص اللي هو آمن إبراهيم فحسب له برا، لكنه استشهد او المقصد من اقتباسه للنص مغاير ومعاكس ومضاد تماما للي بولس كان عاوز يوصله للناس من خلال اقتباسه للنص. يعني بولس اقتبس النص على اساس ايه؟ ان ابراهيم عليه السلام حصل على البر بمجرد الايمان بدون اعمال، لكن في رسالة يعقوب نفس النص تم اقتباسه لكن للدلالة على ان ابراهيم عليه السلام حصل على البر من خلال الاعمال. ازاي؟ هنشوف. ننزل نصلي وبعدين نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا كده احنا قرينا الاصحاح الرابع بتاع روميا اللي فيه المفروض بولس بيقتبس عبارة عن قصة إبراهيم عليه السلام موجودة في سفر التكوين إصحاح 15 اللي هو فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، وقعد يأصل شوية أفكار كده. فهو قعد يقول إن موضوع الخلاص وإن الإنسان ينال البر ويدخل الجنة ده مرتبط بالإيمان فقط من غير أي أعمال، وإن إبراهيم عليه السلام نفسه حصل له كده إنه تبرر عن طريق الإيمان واقتبس النص اللي بيقول فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. يعني هو عاوز يأصل لفكرة إن اللي أنا ببشر به ده له نبوات من العهد القديم والنصوص بتوضح الإيمان اللي أنا بقوله ده. وبعدين قال طيب كون إن إبراهيم تبرر بالإيمان ده كان حصل قبل ما يكتب عليه شريعة الختان ولا بعد ما يكتب عليه شريعة الختان؟ قال لك لا، ده كان قبل عهد الختان. ومدام قبل عهد الختان يبقى موضوع الإيمان والتبرير مش مرتبط بشريعة، مش مرتبط بختان ولا مرتبط بعمل الناموس. وقعد يقول لك يبقى وده كمان دليل على إن الإيمان يكسبك البر أو يدخلك الجنة ده لكل الناس، لأن ده كان قبل ما اليهود يلتزموا بالختان والشريعة وكده. وبعدين قال إن العهد والوعد لإبراهيم عليه السلام إن اللي ربنا قاله لإبراهيم ده كده مش مرتبط بالناموس ولا حاجة، ده مرتبط بالإيمان. البقية الأجزاء الخاصة اللي أنا كتبها في الورق ده احنا هنبقى نتكلم عنه فيما بعد لما نتكلم في روميا الإصحاح التاسع، لأنه هو بعد كده اقتبس برضو نصوص من سفر التكوين وبيقول بإسحاق يدعى لك نسل والكلام ده كله. طيب قبل ما نرجع للنصوص بتاعت سفر التكوين، أنا قلت إن في مشكلة إن نفس النص ده هو اللي هو آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، اقتبسه بولس وفهم منه حاجة معينة، نفس النص تم اقتباسه في رسالة يعقوب، لكن المراد من النص كان حاجة تانية خالص عكس اللي قاله بولس. فهنا نقرأ من يعقوب، رسالة يعقوب الإصحاح الثاني من 14 ل 26، بيقول: ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ يعني هو عاوز يقول الإيمان لوحده ده يقدر يخلصه؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ السؤال ده لو اتسأل لبولس هيجاوب، هيقول إيه؟ هيقول أيوة، الإيمان لوحده هو اللي هيخلصه، وهو اللي هيخليه ينال البر ويخلص من الخطايا السالفة بإمهال الله والكلام ده كله. هنا بيقول إن كان أخ وأخت، ده مثل، يعني بيقول إن مجرد الكلام ما يجيبش نتيجة، لازم تعمل علشان تفيد. العدد 17 بيقول: هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. هو عاوز يقول، هيجي واحد يقول أنا لي إيمان وإنت ليك أعمال، فيترد عليه إزاي؟ أرني إيمانك بدون أعمالك. هيقدر؟ مش هيقدر، ده أنت كده حاجة ملهاش أثر في الواقع. لكن التاني بيرد عليه بيقول: وأنا أريك بأعمالي إيماني، يعني هو هيطبق إيمانه بأعمال على الأرض، ووقتها يبقى ده شيء مفيد والإيمان حي وفعال في أرض الواقع. فبيقول له بقى: أنت فالح وبتقول أنا مؤمن؟ بيقول له: أنت تؤمن أن الله واحد، ده مجرد إيمان في قلبك، أنت ما عملتش بيه حاجة. حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني هو عاوز يقول هو الشيطان ده ما يعرفش ان الله واحد وما يعرفش حقيقة الله عز وجل؟ يعرف، لكن ايه الفرق ما بينك وما بين الشيطان لو انت رخر مؤمن وما بتعملش اي اعمال؟ ما الشيطان زيك مؤمن لكن ما بيعملش اي اعمال حسنة وبيقدم اعمال كفرية وتجديفات وحاجات زي كده. فهو عاوز يقول ان انت لو ايمان بس من غير اعمال انت كده زيك زي الشياطين، لان الشياطين كمان ما بتعملش اعمال كويسة بحسب ايمانهم بان الله واحد. لكن هل تريد ان تعلم ايها الانسان الباطل ان الايمان بدون اعمال ميت؟ هنا بقى ده الكلام: الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال؟ المفروض ده الجزء ده اللي قاله يعقوب في الرسالة يتحط قصاده من رسالته لأهل روميا. إبراهيم قد تبرر، إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر ولكن ليس عند الله كذا كذا كذا، أما الذي يعمل لا أنهي أول واحد، لا في نص تاني كما يقول داود: طوبى الذين أفاذ التطيب الختان المغلة. لا
طوبى للذين وهو في الختان ليكون أبا لجميع المؤمنين فإن الناموس كان الوعد والنسي لأن الناموس ينشر غضبا ولا بعد من الذي أسلمه.
أنا أتلخبط. هو ده النص ده. أنا كنت فاكر في حاجة أوضح من كده، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ده معناه أنه هو ما تبررش بالأعمال. لكن يعقوب بيقول إيه؟ يعقوب بيقول ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال، وبعدين بيقول إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح. يعني هو بيقول لك بالعمل ده حصل له البر وربنا رضي عنه. فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له بر. آدي هو اقتبس النص هو. لكن هو فاهم إن البر ده اتحقق إمتى؟ لما عمل فعلا. ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. لكن بولس ما بيقولش كده. بولس بيقول إن أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. جاب مثال تاني بيقول لك كذلك رحاب الزانية وهي واخد اللقب ده، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. فهنا الفكرة ان يعقوب او صاحب الرسالة بيقتبس نفس النص اللي بيقتبسه بولس، لكن هو عاوز يوصل معنى مختلف ومضاد تماما من اللي فهمه بولس من النص. من جدات يسوع رحاب المؤابية، بس ما ظنش ان هي في انجيل متى مذكورة بانها الزانية، يعني ما يصحش في قلب النسب كده. ايه بس ما قالش الزانية رغم ان ده لقبها. يعني لو انت جيت دورت هنا كتبت رحاب، هنا بيت امرأة زانية اسمها رحاب، اول نص طلع. بعد كده بقى هي خدت اللقبة ورحاب الزانية، رحاب الزانية وهكذا، رحاب الزانية، رحاب الزانية. سبحان الله. ولو ان المفروض ان هي يعني العمل اللي هي عملته ده ان هي هربت الجواسيس ومش عارف مين وما تقبضش عليهم ولا تقتلوا، ده كان علامة. ما هو ده استدلال نص يعقوب ان كده ربنا غفر لها وربنا سامحها، لكن مع ذلك ذكرت، تم تخليد ذكرها في الكتاب على انها برضو الزانية مهما عملت. طيب نرجع بقى للنصوص بتاع سفر التكوين علشان نفهم هل اللي بولس كان عاوز يوصله مظبوط ولا لا. موضوع ان البر مرتبط بالايمان، وان هو عاوز يقول ان ابراهيم عليه السلام تبرر قبل الختان، يبقى ده خلى الموضوع عالمي، وان العهود ده عن طريق الإيمان مش عن طريق الأعمال، مش مرتبط بالختان ولا مرتبط بأعمال الناموس. طيب أول حاجة، موضوع قبل ولادة إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام. أنا حاطط القصة بالترتيب ده علشان خاطر أقول هو ربنا لما كلم إبراهيم عليه السلام قبل ما يولد أي حد خالص قال له إيه، وبعد كده ولادة إسماعيل عليه السلام، بعد كده ولادة إسحاق عليه السلام، بعد كده موضوع الذبيح وقصة الذبيح. لكن أنا مش هتعرض لكل التفاصيل دي دلوقتي. هنا النص ده في التكوين 12 من 1 ل 3 بيقول وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. النص ده مهم ليه؟ لأن الفكرة اللي بولس بعد كده هيروجها في نصوص تانية ان هو عاوز يربط البركة والعهود والوعود اللي ربنا قالها لإبراهيم بنسل معين اللي هو إسحاق عليه السلام، وان هو مش عاوز يخلي البركات اللي أعطيت لإبراهيم عليه السلام تروح لابنه إسماعيل ونسل إسماعيل عليه السلام اللي هم العرب. وبولس بعد كده يقول لك لا، احنا اولاد الحرة، لكن اسماعيل كان ابن الجارية، وابن الجارية لا يرث مع الحرة، ويبقى هو كده محروم من ميراث البركة اللي اعطي لابراهيم، وان ده كله هيحصر في نسل اسحاق، وبعدين اسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد كذا كذا، لغاية ما يوصل بقى لمين؟ للمسيح.
طب هو هنا لو احنا ان هو هنا هنا البركة جميع
قبائل
الأرض مرتبطة بالعمل اللي هو
الذهاب للأرض دي. لا لا، مش دي القضية هنا. هو بيقول له يعني انت القصة ليها علاقة بكان ايه اللي حصل لإبراهيم وقتها، فهو بيقول لك لا، سيبك من الأرض اللي انت عايش فيها دي، وروح أرض تانية هملكها لك يعني، وانت هترث الأرض دي وهكذا، وتكون بركة وكده. هنا في سفر التكوين 12 من 6 ل 8 بيقول: واجتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورا، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. هنا النص ده كان قبل ما يتولد إسماعيل عليه السلام، ولا قبل ما يتولد إسحاق عليه السلام، لأن فيما بعد بولس هيقتبس نص بيقول ان، خلينا نبص على النص احسن. هنا بيقول ايه؟ باسحاق يدعى لك نسل. وبعدين كان في نصوص تانية في غلطية، احنا شرحناها في غلطية يا شيخ احمد لما فوتنا عليها.
ايوه شرحناها، وقلنا
اسحاق في نصوص تانية في غلطية برضو حب ان هو يحصر موضوع النسل، او يوصل فكرة ان ما تقلش غير على اسحاق انه نسل ابراهيم. عاوز بولس يوصل الفكرة دي، ويبقى هو ده بس اللي هياخد الارض وهياخد البركة والكلام ده كله. طيب بعدين برضو في سفر التكوين 13، دي النصوص الخاصة بالبركة. تكوين 13 من 12 ل 18 بيقول: إبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدينة الدائرة. في خلاف في الكتاب المقدس، هو لوط عليه السلام كان أخو إبراهيم عليه السلام ولا كان قريبه أيا كان، لكن هو ثابت بالقرآن وبالكتاب المقدس أن لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام كانوا عايشين في نفس الوقت. يعني ايه؟
كان في سبب
رابطه، ما ده الكتاب المقدس بيقول كده، وفي تناقض، هل هو اخوه ولا ابن اخوه ولا ما ده الفكره. الكتاب المقدس هو اللي بيوضح صله القرابه، بس في تناقض في صله القرابه، مره انه يذكر انه كذا ومره يذكر انه كذا، مش مهم ده يعني، دي نقطه فعلا مش الموضوع. لا ما في، انا ما اعرفش النصوص الشرعيه بتقول كده، بس ممكن نبقى اتاكد يعني، مش مشكله. هنا بيقول: وقال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر إلى الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها، لأنها لك أعطيها. طبعا نفس الفيلم، ان بولس او بني اسرائيل بشكل عام عاوزين يفهموا ان الكلام ده محصور في اسحاق عليه السلام، لكن وصف النص للحجم الهائل لنسل ابراهيم عليه السلام لا ينطبق على نسل اسحاق، وان هم المفروض ان لو بني اسرائيل من نسل يعقوب ابن اسحاق، فالواقع إن عدد اليهود في الأرض قليل جدا جدا جدا، لكن نسل العرب اللي هم أبناء إسماعيل عليه السلام وكانوا قبائل كثيرة جدا جدا، وانتشروا في الجزيرة العربية وفي مصر في صحاريها وفي أماكن كتيرة جدا جدا هم اللي عددهم لا يعد ولا يحصى. وصعب جدا جدا ان انت تتتبع نسل العرب الى اليوم، لان خلاص هم بعد الفتوحات الاسلاميه انتشروا في كل العالم وراحوا اوروبا وراحوا اسيا وراحوا الشام وراحوا مصر وافريقيا. هتتبع نسلهم ازاي؟ فهم دول فعلا ان انطبق عليهم البركه اللي هو من نسل اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم عليه السلام. أيوة ماشي، هم في الآخر في الأول والآخر هم إيه؟ يهود. هم فين بقى اليهود دول؟ يعني لأن هم كان عندهم برضو يا مولانا قصة العنصرية دي والكلام ده كله، يعني موضوع هم تشتتوا غصب عنهم عشان السبي البابلي ونبوخ النصر والكلام ده كله، لكن برضو المفروض إن هم فضلوا متقوقعين على نفسهم ومتجوزوش غير من نفس الأصباط والكلام ده كله. طيب في تكوين 15 ده بقى ايه البشارة قبل ولادة اسماعيل عليه السلام. فينا بيقول تكوين 15 من 1-21: بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام في الرؤيا: لا تخف يا ابرام، انا ترسل لك، اجرك كثير جدا. فقال ابرام: ايها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. الجملة دي أصلا غريبة. ليه؟ إن هو كأنه بيشكك في وعد ربنا له الأولاني اللي قال له أنا هكثر نسلك وهيبقى كتير جدا، اللي هو فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، والنصوص التانية اللي بتقول لك أجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد. طب وبعدين في الآخر كأن سيدنا إبراهيم بيقول له: ما أنا خلاص عجزت وهموت وأنا عقيم وما خلفتش وأنت ما اديتنيش نسل، ولعذر الدمشقي هيورثني وأنا ماليش نسل يورثني. كأن النص بيقول إن سيدنا ابراهيم شك يعني او بيفكر ربنا ولا ايه، ما تفهمش. العلماء شرحوها كتير ان هنا العدد الرابع: فاذا كلام الرب اليه لا يرثك هذا، يعني العظم الدمشقي مش هيورثك، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. المفروض ان مين اللي اتولد بعد الكلام ده؟
اسماعيل
عليه السلام. طب هنا بيقول: انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها، وقال له: هكذا يكون نسلك. انا حاطط خط تحت العبارة دي: هكذا يكون نسلك. ليه؟ لأن بولس بغباء شديد جدا للأسف جه اقتبس نص بيقول نسلك وقال إيه ده نسل بالمفرد مش أمثال. قال لا، ما النص بيقول إنه هيبقوا زي عدد النجوم وما تقدرش تعدها، وراح قايل إن ده إيه نسلك بالمفرد برضه. فبيمسك في حاجات عجيبة كده، وبعدين ويجي بولس يقول لك الحرف يقتل وهو اللي بيمسك في الحروف. فآمن بالرب فحسبه له برا. ده النص بقى اللي بولس بيقتبسه. وبعدين خلي بالك بقى، هنفهم من خلال نقاط تانية هنا بغض النظر عن كل التفاصيل: وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة وكذا وكذا وكذا. ثم غابت الشمس وصارت العاتمة. في الآخر النص اللي اليهود بيحبوه اللي هو: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. فهم بياخدوا نفس فهم بولس إن الكلام ده محصور فقط في إسحاق اللي هم بني إسرائيل، فهم بني إسرائيل بيرسموا العلم بتاعهم خطين زرق، الخط الاولاني الفرات والتاني النيل، وعلى اساس ان دي حدود دولتهم يعني ما بين نهرين. والعلامة اللي في النص دي بيقال ان هو نجمة داود، اللي هو علامة كان بيرسمها داود عليه السلام على الدروع اللي هو كان بيصنعها يعني، وحاجة زي كده ايا كان. طيب، ولادة اسماعيل في التكوين 16 من 7 ل 16. هنا المفروض ان ساراي او سارة عليه السلام هربت من هاجر، والكتاب المقدس بيقول هما ما كانوش طايقين بعض وكانوا بيغتتوا على بعض وبيرخموا على بعض. فالمهم فراحت هربت سارة من وجه مولاتها اللي هي هاجر. فبيقول يا دنعا عكستهم الناس، وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وسارة هي اللي كانت مفروض مولاتها، يعني هاجر دي جارية سارة. من أين أتيت ولا أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي اللي هي سارة. فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب، دي بشارة ليها بولادة إسماعيل عليه السلام، تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. نفس نقطة لا يعد من الكثرة دي اللي اتقالت في الأول. وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه، كأن كان ناس يكتب يسوع، يعني نفس صيغة النبوة. هم بيقولوا ان ده حصل للمسيح، وهنا نفس الكلام حصل مع هاجر عليه السلام لبشارة بإسماعيل، ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لملذتك وأنه يكون إنسانا وحشيا. والعلماء قالوا، العلماء كتاب مقدس يعني، لما جم فسروا أصل الكلمة العبرية المقصود أنه هو هيعيش في البرية، يعني في حياة الصحاري، يعني يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤي، لأنها قالت ما علم. لذلك دعت البئر، مش مهم برضه. فولدت هاجر لإبرام ابنا، ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كويس، برضو كان إبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام. دي مهمة علشان فيما بعد تحسب فارق السن ما بين إسماعيل عليه السلام وما بين إسحاق عليه السلام، وبعدين لما يتحكي بقى قصة الذبيح، هل الكلام ده حصل قبل ولادة إسحاق ولا بعد ولادة إسحاق؟ فغالبا الجزء ده فيه تحريف خطير في العهد القديم. ظاهر الكلام هو طبعا الكتاب المقدس بينسب ان الذبيح كان هو إسحاق، لكن ظاهر الكلام بيوضح ان الكلام ده حصل مباشرة بعد ولادة اسماعيل عليه السلام، وانه كان لسه عيل صغير وخدوه الصحراء وهكذا. وبعدين معلن الترتيب ده انا هبقى اروح له بعدين. تكوين 17 بيقول ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. ده العهد واللي كان بيتكلم عنه بولس. طب وبعدين؟ فسقط إبرام على وجهه وقال له أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم. يعني نزود الإيم الفاخر على أساس بدل ما أب لأمة بدل أب الأمم الجمع يعني. طيب ماشي. وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك. الكلام ده كان لسه إسحاق اتولد، ده كان بس سيدنا إسماعيل كان هو اللي مولود. طيب كويس أوي.
من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. خلي بالك بقى النصوص اللي جاية دي مهمة جدا عشان تفهم إن العهد مش مرتبط بآمن إبراهيم فحسب له برا، ده ملوش علاقة أصلا بالموضوع خالص. أمال إيه اللي له علاقة؟ هنا بيقول وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كذا كذا كذا، وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر. يعني العهد مرتبط ارتباط وثيق جدا جدا بإيه؟ بالختان. بولس كان بيخرف. أنا أعتقد أن أصلا رسالة بولس لأهل روميا دي من الرسائل اللي احنا عارفين أن بولس كتبها. أنا أعتقد أن هو قاصد الكذب والتدليس، أصل النصوص واضحة والقصة كبيرة، ما يعني ما هيش حاجة الواحد يقع فيها أو النصوص مبهمة. قصة الكلام عن العهد بعيدة تمام البعد عن آمن إبراهيم فحسب له برا، صح ولا أنا؟ طيب فهو هنا بيقول أقيم عهدي بينك وبين نسلك، آدي العهد اللي بولس عمال يتكلم عنه، فبيقول إيه؟ وأما أنت فتحفظ عهدي، هذا هو عهدي الذي تحفظونه يختم منكم كل ذكر. كلام أوضح من كده إزاي يعني؟ هذا هو عهدي. وبعدين فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهدي بيني وبينكم. أمال بولس كان بيقول إن الختان ملوش علاقة، هنا بيقول وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة. بولس نيل الدنيا لما جه شرح الموضوع. هنا خلي بالك من الجملة دي كمان، بعدين بيقول دي كلها نصوص بتقول مين اللي مفروض يختتم. وبعدين وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها لأنه قد نكث عهدي. يعني الموضوع العهد مرتبط ارتباط وثيق جدا بالختان. وبعدين
يعني ايه طيب هو مش يختن في
الغرلة؟ يعني ما يختنش، يعني
اللي هو اصلا ما فيش حاجة معينة منعها، يعني هو مش عايز.
واما الذكر الاغلف يعني لم يختن بعد، ده ما مرضيش ما اختتنش، يعني يبقى هو كده نكث عهدي. هنا بيقول وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعى اسمها ساراي بل اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا وأباركها فتكون أمم وملوك شعوب منها يكونون. وده اللي حصل مع نسل إسحاق عليه السلام، إن جاي منها إيه الملوك إيه بتقول إيه؟ ما هو بيقول اهو ساراي امرأتك لا تدع اسمها ساراي بل اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. مين اللي خرج من نسله الملوك؟ اللي هو إسحاق سيدنا داود وسليمان وهكذا. هنا بقى ايه؟ معناها ان في ان حاجة تانية تتحقق معاها، يعني دي حاجة تانية زيادة على حاجة اولانية. للي قبل كده. هنا بقى المفروض هنا بيقول فسقط ابراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة. خلي بالك يعني هو كان خلاص خلف اسماعيل وكان كبر جدا في السن. هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. يعني إيه؟ يعني كل اللي أنا بترجاه من الدنيا إنه يفضل عايش، يعني مش بتمنى ابن تاني فوق سيدنا إسماعيل. ده هو بيقول لا ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه. النصارى بقى وبولس فاهم النص ده على أساس إن هو ده اللي أنا هقيم معاه العهد، لكن المفهوم من النص ده هو العهد أصلا إيه؟ الختان.
فهو كأن الإله بيقول إن أنا هوقيم معاه العهد، يعني هو كمان يختن لكن إمتى؟ وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسلي من بعدي. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكسره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلد لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. يعني هو عاوز يقول إن العهد ده هيتحقق مع إسحاق مش السنة دي، السنة الجاية زي دلوقت، إنه هيتولد وبعد كده يختن. لكن هم بيقتبسوا النص بيقتطعوه، بيقولوا إيه؟ ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق، ويقف على كده. فيبقى النص معناه إيه؟ كأن العهد ربنا هيقيمه فقط مع إسحاق، وسيدنا إسماعيل ملوش في العهد ده.
هو آخر بيقوله أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني أنا خلاص اديتك عهد قبل كده.
في نص تاني بيوضح أهو، في ميلاد، في ميلاد إسحاق أهو، وفعل الرب لسارة كما تكلم، اللي هو إيه؟ إنه حيتحقق عهده مع إسحاق لكن في هذا الوقت في السنة الآتية. فبيقول وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة ولد إبراهيم ابنا كذا كذا، ودعا إبراهيم ابنه الولود إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه كما أمره الله، اللي هو إيه؟ زي دلوقتي السنة الجاية. هو كده خلاص، كده هو كمان دخل ضمن العهد سيدنا إسحاق.
سؤال،
اتفضل.
طب هو ليه يعني طالما العهد ده كده لنسل إبراهيم كله، ليه ذكر تاني؟
ذكر مين تاني؟
ليه ذكر إسحاق تاني؟ صح؟ ليه كرر يعني ليه كرر موضوع العهد تاني مع إسحاق؟
لأن الإله وضع إن اللي ملتزمين في هذا العهد هم اللي بيحققوا الختان، فبالتالي هو إبراهيم اختتن وإسماعيل اختتن، وقعد يقول ناس كتير ولاد بيتك مش عارف مين اللي عندهم كذا سنة كذا، كل دول اختتنوا، فكده دول إيه؟ دخلوا في العهد. فهو ربنا بيقول له بقى إن ابنك ده الجديد إسحاق هو كمان هيدخل في العهد، لكن مش زي دلوقتي السنة الجاية. إيه؟
بتكلم بقى على البركة في النسل والأمم والكلام ده.
ايوه بقى، اصل العهد ده اللي هو المفروض ان هيبقى له نسل والكلام ده كله، وانا اكون لاكون الها لك ولنسلك من بعدك، يعني هم يعبدوني ويبقوا فكره ان ربنا يرضى عنهم وهكذا يعني. هي المفروض واقيم عهدي معه، اللي هو نفس العهد بتاع الختان. وبعدين لما جه يتكلم مرة تانية عن سيدنا إسحاق قال له ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. أقيمه يعني اللي هو أنه يختن منكم كل ذكر، وده علامة عهد بيني وبينه، دي الفكرة يعني. عاوز بس أشوف الناس اللي برا. النص الأولاني اللي هو وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان، ده غلط خالص. في بس نص، علشان مش عاوز أطول أكتر من كده في الموضوع ده، أنا كنت شرحته قبل كده في محاضرات تانية، بس هنا في التكوين 18 من 17 ل19 بيقول قال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني إيه؟
هنا كده العهد مرتبط بالعمل.
بالعمل.
أن
يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني الموضوع مرتبط إيه؟
بالعمل.
لكن بولس نصاب وضلالي، لأنه قال هنا إيه؟ قال إن الموضوع كله جاي بالإيمان وملوش أي علاقة بأعمال، وإن العهد ده ملوش أي علاقة بالأعمال. في سمح من رد إسحاق
لسبب انه لا دي ليها علاقة بقصة الذبيح، دي كلها قصة الذبيح. طيب في هنا بقى في التكوين 22 من 15 ل 18 هنا بيقول: ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك آمنت ولا فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك. يعني إيه؟ يعني هو المفروض ربنا قال له اذبح ابنك، هو عمل إيه؟ راح فعلا كان هيذبح ابنه، لما فعلا كان خلاص هيذبح راح ربنا أظهر له كبش يذبحه مكان ابنه. فربنا بيقول له من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا. كانوا يعني الوعد يتحقق ده بإيه؟ بعد ما عمل. علشان كده كلام بقى يعقوب هو اللي صح. ليه؟ يعقوب قال في الرسالة بتاعته، قال وتم الكتاب القائل، قال لك إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. يعني كل شيء تم وتحقق إمتى؟ لما هو فعلا عمل. فربنا قال له من أجل ذلك. بقى بولس للأسف فهمه كان عقيم جدا جدا لنصوص العهد القديم. هنا برضو في نص تاني في التكوين 26 ده في آخر حياة إبراهيم. وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان فيها إبراهيم. الأسف ده كان خلاص إبراهيم عليه السلام مات، والكلام ده لإسحاق مش مهم. في الآخر وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. ليه؟ من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائع. يعني الموضوع متعلق بالشريعة والناموس ولا لا؟ له علاقة كل ده. طيب المرة الجاية بقى ندخل في الإصحاح الخامس، موضوع السلام مع الله ده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قبل ما أختم بس أنا عاوز أشير إلى أن النصوص دي كلها بتاعت قصة إبراهيم والذبيح والكلام ده كله أنا كنت شرحته قبل كده في نفس السلسلة دي، لكن في المحاضرات الخاصة بتاعت أعمال الرسل في الإصحاح الـ13 لما بولس تكلم عن، أنت معاك الإنجيل بتاعك شرحه، هات لي أعمال الرسل كده بس عشان أفتكر النص. طيب هنا مفروض الإصحاح الـ13 كان وعظة كبيرة جدا وانت معلم عليها بالأصفر، اللي هو النص اللي بيقول: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا. قعدت اتكلم بقى على ايه هو الموعد والكلام ده كله. وفي نصوص تانية برضو في أعمال الرسل بتتكلم على ان ربنا اقسم من نسل هذا حسب الجسد مش عارف مين. في نصوص تانية في أعمال الرسل تطرقت برضو لنفس القصة دي، ولما شرحنا النصوص بتاعت غلاطيا برضو اللي هو فيها بولس بيتكلم في نفس الموضوع، اللي هي محاضرات أعمال الرسل 13 كان عنوانها الموعد ومراحم داود. في أعمال الرسل نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، وكان في نصوص تانية جمعتها لبولس شرحت في روميا، دي الإصحاح الرابع اللي احنا شرحناه دلوقتي، وفي روميا الإصحاح التاسع لسه نشرحه تاني، وفي غلاطيا اللي هو إبراهيم وفي نسله لا يقول في الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد، وقصده الواحد ده مين؟ اللي هو إسحاق. يعني طبعا كل ده كلام فاضي.
وبرضو غلطية مرة تانية وغلطية مرة تالتة وغلطية مرة رابعة. المفروض احنا تعمقنا في الموضوع ده، احنا بنشرح غلطية. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.